No.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا يبدأ الكلام على ما يسمى بأصول التفسير. ذكرنا أن هذا الكتاب جمع طرفا من علوم القرآن وطرفا من أصول التفسير، فهذا هو الطرف المتعلق بأصول التفسير. والتفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. فالكلمة في اللغة ترجع إلى معنى البيان والإيضاح. والتفسير اصطلاحا هو بيان معاني القرآن الكريم، إذن هو بيان لمعان معينة، لمعان تتعلق بكلمات معينة وجمل معينة، وهي الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحكم تعلم التفسير أنه واجب، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية الأولى بيّنت أن الحكمة من إنزال القرآن أن يتدبر الناس في آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فاللام هنا لام التعليل وهي تدل على الحكمة من إنزال هذا القرآن. فلم ينزل هذا القرآن لمجرد قراءته وأخذ الثواب على ذلك فقط، بل هو أصالة لتعلم معانيه وبيان ما فيها من الوجوه العظيمة التي تنفع الناس. والذي ينفع الناس في الحقيقة هو المعنى، اللفظ الذي لا يعقل معناه ليس فيه نفع للناس، إنما التدبر والعظة والتفكر كل ذلك مرتبط بمعاني الكلمات. فالقرآن لم ينزل لمجرد التلاوة، وإنما أنزل للعمل به، ولا يتم العمل به إلا بتدبر ما فيه. والآية الثانية دلت على أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. إذن تدبر القرآن واجب، لأن الذين لا يتدبرون القرآن ذمهم الله تعالى في كتابه. أيضا هذه الطريقة هي طريقة السلف، كان السلف يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه حتى يتمكنوا من العمل به. فانظر إلى شأن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذن القضية لا بد فيها من الجمع بين الأمرين، هناك علم وهناك عمل، فكلما تعلموا شيئا من القرآن أو كلما أخذوا شيئا من القرآن تعلموا ما فيه من العلم والعمل، ما الذي يوجبه عليهم في الاعتقاد والعمل. إذن القضية لم تكن عندهم مجرد تعلم للحروف وأحكام التلاوة وما أشبه ذلك. وبهذا تعلم أن الإغراق في تعلم أحكام التلاوة على حساب تعلم المعاني مذموم، لا ينبغي لطالب العلم خاصة أو للمسلم عامة أن يتشعب في أحكام التلاوة وأن يتقن القراءة تلو القراءة وهو لا يكاد يفهم شيئا من المعاني، فهذا مذموم وهو مخالف لطريقة السلف. طريقة السلف تركيز على التدبر والفهم والعمل. أيضا كلام شيخ الإسلام المذكور يدل على أن هذا ممتنع في عادة الناس، أعني أنه يمتنع في عادة الناس أن يكون لديهم كتاب معين له أهمية كبيرة في حياتهم ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون شرحه، فهذا خطأ. إنما العادة شاهدة بأن الشيء إذا كان له أهمية في حياة الإنسان حرص عليه، وخصوصا إذا كان هذا الشيء كلاما فإنه يحرص على معرفة معنى هذا الكلام، لأنه هو الذي يستفيد به على الحقيقة. فكيف يعنى بشرح كتب الطب والحساب والهندسة ونحو ذلك من الحرف والصناعات ومع ذلك لا يطلب شرح كتاب الله تعالى؟ فهذا لا يصح. أيضا وجه آخر من الدلالة في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتاب أنهم يبيّنونه للناس، وكلمة البيان شاملة للمعنى، لأن البيان لا يقتصر على اللفظ فقط، لا بد فيه من المعاني وهي المطلوبة بالأساس. إذن بيان المعنى مما أخذ الله الميثاق على أهل العلم ببيانه، فدل هذا على وجوده. في الختام لا بد من تفصيل في قضية وجوب تعلم التفسير. فالتفسير إن أريد به هذا العلم المعين الذي نتعرض لدراسته فهذا فرض كفاية، ليس فرضا عينيا على كل مسلم. وأما التفسير الذي هو مجرد بيان المعنى فهذا هو الذي فيه الوجوب. لكن هل يقال يجب على كل مسلم أن يفهم كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا محل نظر، والعلم عند الله تعالى، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا فرض عين يجب على كل مسلم عينيا أن يتعلم تفسير القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، وأنه إذا قرأ آية يكون عالما بمعانيها وما تدل عليه، فإطلاق هذا في الحقيقة صعب. لكن على الأقل لا بد من فهم المعنى الإجمالي للقرآن، أنه إذا قرأ آيات التوحيد فهم معناها، إذا قرأ آيات الوعد والوعيد فهم معناها، وهذا بحمد الله تعالى سهل، لا يحتاج إلى علم، هو بمجرد سماعه يفهم بحمد الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيؤذى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
هذا موضع تربوي وعظي فيه الترغيب والترهيب في قضية التفسير وبيانه، بمعنى أن الذي يتعرض لتفسير القرآن عليه أن يستحضر أنه مترجم عن الله تعالى، فهو يقول أراد الله كذا وأراد الله كذا، فهو يترجم ويشرح كلام الله سبحانه وتعالى. والترجمة سيأتي فيها مبحث خاص في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وابن عباس رحمه الله كان يقال فيه ترجمان القرآن. إذن التفسير ترجمة، كأن الذي يسمع القرآن لا يفهمه ابتداء هكذا حتى يبين له المعنى. والترجمة عن الله تعالى شأنها عظيم، كما أن الذي يترجم عن ملك أو سلطان يكون في خطورة كبيرة، لأنه لو ترجم الكلام خطأ فهذا سيؤدي إلى مشاكل عظيمة، وسيؤدي ربما إلى فتن وحروب ومنازعات بين الدول، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فالقضية قضية خطيرة، على كل أحد أن يقدرها تماما وأن يعلم خطورة هذا الأمر. ولهذا ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فكان الصحابة عندهم خوف وتعظيم لهذا المقام، ولهذا لا تكاد تجد المتصدرين للتفسير منهم يتجاوزون 5 أو حتى 10 على أقصى التقديرات، لكن يعني 10 هذا مبالغة كبيرة جدا، لكن لا تجدهم يتجاوزون 5 من الصحابة كلهم الذين تصدروا لهذا الأمر، ونقلت أقوالهم عند المفسرين ورويت بالأسانيد أو بنحوها. فالمسألة إذن ليست بالسهلة، لا ينبغي لأحد أن يتصدر في هذا الأمر، لأن كلام الله تعالى شأنه عظيم. طيب، نقف هنا إن شاء الله.